كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أتكلم اليوم بمشيئته جل وعلا عن الصورة الكريمة التي تلي الصورة التي تكلمنا عليها فيما مضى، وهي صورة الأعراف. هذه الصورة من أطول صور القرآن، أقصد من الصور التي تعد من أطول صور القرآن الكريم، وإن كانت في ترتيب المصحف تلي صورة الأنعام فتكون مرتبتها المرتبة السابعة. صورة الأعراف تأتي في الرتبة السابعة أو في المرتبة السابعة بعد صورة الأنعام، وبها يبدأ الربع الثاني. الربع الأول من القرآن يبدأ من البقرة وينتهي في الأنعام، والربع الثاني يبدأ من الأعراف وينتهي إلى الكهف أو إلى مريم، ثم يبدأ الآخر من مريم وينتهي عند ياسين، ثم الربع الأخير من ياسين إلى سورة الناس. والربع يشتمل على 15 حلقة. وسورة الأعراف هي تالي من حيث الطول، يعني من حيث عدد الآيات، سورة البقرة وآل عمران، يعني تأتي في المرتبة الثالثة، مع أن ترتيبها في المصحف في المرتبة السابعة. هي أطول من سورة النساء، وأطول من سورة المائدة، وأطول من سورة الأنعام. وسورة الأنعام أطول من سورة المائدة. وهذه السورة، سورة الأعراف، عدد آياتها 206 آيات. 206 آيات، وهي سورة مكية، يعني كالتي سبقتها. سورة الأنعام سورة مكية، وسورة الأعراف أيضا سورة مكية، بخلاف الصور الأولى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، فهذه كلها صور مدنية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة. وأما سورة الأنعام والتي بعدها وهي سورة الأعراف، فإنهما نزلتا قبل هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، فهما مكيتان بلا خلاف عند أهل العلم، إلا ما استثني من بعض الآيات قيل أنها نزلت في المدينة، ولكن هي الصورة أو معظم الصورة نزل بمكة. هذه الصورة، صورة الأعراف، اشتهرت بهذا الاسم، تعرف بسورة الأعراف، والأعراف لم يذكر هذا الاسم وهذا اللفظ، لم يذكره الله عز وجل إلا في هذه الصورة، لم يذكر لفظ الأعراف إلا في هذه الصورة التي سميت بها الاسم، وهي سورة الأعراف. هذا هو أشهر أسمائها، وبعض أهل العلم سماها بسورة الميقات، لأن الله عز وجل ذكر فيها ميقات موسى، ولما جاء موسى لميقاته، وبعضهم سماها بسورة الميثاق، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الآية التي فيها أخذ الميثاق على بني آدم بأن يعبده ولا يشرك به شيئا. هذه من الأسماء التي سميت بها سورة الأعراف، لكنها غير مشتهرة. الاسم الذي اشتهرت به هذه السورة هي سورة الأعراف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بها، حتى ثبت عن زيد بن ثابت أحد الذين أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاب ذات مرة على مروان بن الحكم الخليفة الأموي رحمه الله، وكان مروان بن الحكم يقرأ بقصار الصور في صلاة المغرب، يعني دائما في صلاة المغرب يقرأ بقصار الصور، فقال له ما لي أراك تقرأ بقصار الصور، يعني دائما في صلاة المغرب، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، بطول الطوليين. قال العلماء الطوليان هما صورة الأنعام والأعراف، والأعراف أطول من الأنعام، ولهذا قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، أي كان يقرأ فيها بالأعراف، يعني في سورة المغرب، وهي سورة طويلة جدا، وهذا مما يدل على صبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكيف كانوا يحضرون إلى المسجد ليستمعون فيه القرآن، لأنهم كانوا يتفرغون، كانوا يتفرغون لسماع القرآن. لكن هنا قد يسأل سائل ويقول هل مثلا الآن يجوز للإمام أن يقرأ مثلا بسورة الأعراف بسورة المغرب، أو يطيل مثلا القراءة في صلاة من الصلوات، يعني يأخذ وقتا طويلا، وقد يكون هذا الوقت المستغرق في الصلاة يشق عن المصلين، ما هي الحكمة بذلك؟ مع علمنا أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، يعني هو صلاته مع قومه تكون صلاة نافلة، لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم، فكان يطيل بهم القراءة، يفتتح البقرة ويقرأ من آل عمران. وصلى خلفه ذات مرة رجل، فلما أطال الرجل سلم وصلى لوحده، فقيل لمعاذ أن الرجل فعل هذا فاتهمه بالنفاق، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب معاذ، فعند ذلك عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وقال له أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ولهذا قال العلماء أن التطويل يعني في القراءة في الصلاة هذا يكون إذا كان الناس لهم في ذلك رغبة، ولسيما إذا طلبهم من الإمام أن يطيل بهم، السنة أن يطيل بهم. لكن والحديث كذلك، لأن الآن المساجد يأمها أناس كثيرون، وفيهم الصغير وفيهم الكبير وفيهم المريض وفيهم صاحب الحاجة، ولهذا كان من حكمة أحيانا أن يخفف الإنسان، ولو يعرف بأن في المغرب يستحب أحيانا تطويل القراءة، لكن إذا رأى مشاغل الناس خفف به. لكن هل هذا التخفيف في الحقيقة ينبغي أن يستمر به الإمام دائما ويلبي رغبات الناس في كل شيء؟ ابن القيم رحمه الله أجاب على هذا التساؤل وقال أنه لا ينبغي للإمام دائما أن يستجيب لرغبات الناس، لأن الناس لو قيل له بما تريد أن يصلي الإمام يقول لك صلي صلي بقول هو الله وإنا أعطيناك وهو لا آيات واركع، حتى صار بعض المصلين يحبون الإمام الذي يخفف به. واحد خطر راح أكدح وسلا ترك قال والله بلا تترك مليحة، علاش؟ قال لك خطر الإمام يزيش مع الآية واحدة، هذا هو العلم أكثر بلي الإمام يزيش حالة آية واحدة، ما شايف قولي يروح في مكة لما يصلي الكسوف ولا يصلي صلاة القيام هكذا ممكن يمكن في 20 دقيقة وهو في أداء ركعة أو ركعتين من الصلاة. فإذا هذا التطويل أو التخفيف يكون أمر نسبيا، الإمام ينظر أحيانا يطيل به وأحيانا يخفف وأحيانا يكون وسطا بين هذا وذاك، لكن دائما مثلا يخفف كما يفعل بعض الأئمة لا يقرأ إلا أواخر الصور، ولا لا يقرأ إلا صورة الإخلاص وصورة إن أعطينا في الكوثر، هذا أيضا فيه هدر للسنة، هذا الإنسان لا يقيم السنة، ولهذا لابد للإنسان أحيانا أن يقيم السنة، يقرأ شيء من الصور الطويلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب القراءة بها في بعض الصلوات أو في بعض الركعات، وللناس أيضا أن تقرأ ولا يطيل بهم دائما هكذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ مثلا بصورة الإخلاص، وأحيانا كان يقرأ بآية واحدة، وأحيانا كان يقرأ بآية كرسي، وأحيانا يقرأ بصورة الأعراف، فيكون هذا وهذا، ويكون التوسط على حسب ما يكون عليه الناس. إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة العرب، وثبت من حديث عائشة أنه قرأ سورة العرب في ركعتين في صلاة المغرب. المهم نحن ذكرنا هذا الحديث لفضل هذه الصورة العظيمة وهي صورة الأعراف. لماذا سميت الأعراف؟ أولا لابد أن نعرف ما معنى الأعراف. الأعراف جمع عرف، والعرف هو المكان المرتفع من الأرض الذي يشبه التل أو يشبه الجبل الصغير. والأعراف هو في الحقيقة صور جعله الله سبحانه وتعالى بين أهل الجنة وأهل النار. صور، وهذا الصور أو هذه التي سماها الله عز وجل بأنها أعراف، يعني أنها تشبه الجبال، وقال في القرآن بأنها حجاب أيضا، وصف الله عز وجل العرب بأنها حجاب، وفي سورة الحديد سماه بالصور. فإذا قلنا الأعراف أو قلنا الحجاب الذي بين أهل الجنة وبين أهل النار، أو قلنا أنه الصور، هو بمعنى واحد، وهو الذي ذكره الله عز وجل في سورة الحديد لما تكلم عن أهل الجنة وأهل النار، قال فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هو صور واحد لكن من جهة أهل الجنة فيه الرحمة، وظاهره الذي يلي أهل النار من قبله العذاب والعياذ بالله. فضرب بينهم بصور، وهذه آية عظيمة من سورة الحديد. قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. انظروا، كان المنافقون والمنافقات في الدنيا يستهزئون ويستهترون بقيم المسلمين، لا يصلون ولا يمتثلون الأوامر، ويوم القيامة لما كانوا في دنياهم يستهزئون بالمؤمنين، والله سبحانه وتعالى يفصل في ساحة الحشر بين الناس، أصحاب الجنة إلى الجنة وأصحاب النار إلى النار. قال الله عز وجل في ذلك الموقف المخزي لأهل النفاق، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورك. كانوا هم يستهزئون بالمؤمنين وبوجوههم التي كانوا يضعونها على السجود تواضع لله عز وجل وتقرب إليه. لما يأمر الله عز وجل بأهل النفاق لكي يصيروا إلى نار جهنم، يذهبون طبعا في الظلمة، لا يرون، لا يهتدون، مع أنهم ذاهبون إلى النار، يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انظروا إلينا، لأن وجوه أهل الجنة هي نور ضياء، انظرونا نقتبس منهم، لأن هؤلاء ذهبوها جهة يمين والآخرون ذهبوا جهة الشمال. فلما كانوا ذاهبين إلى النار قالوا لأهل الجنة انظرونا، وفي رواية انظرونا، يعني توقف نقتبس من نوركم، ورواية الأولى أصح، لأن انظرونا يعني انظروا إلينا حتى نراكم، نقتبس من نوركم. فقال الله عز وجل فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. كاين صور يحجب بينهم، فأهل النار لا يرون أهل الجنة، وأهل الجنة لا يرون أهل النار، ولكن لا شك أن القرب والبعد يوم القيامة ليس يعني كالدنيا. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ضرب بين أهل الجنة وأهل النار بهذا الصور العظيم، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة، هي قصة الأعراف. الأعراف هؤلاء رجال سئل عنهم كثير من الصحابة كحذيفة وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، من هم هؤلاء الأعراف أو هؤلاء الرجال الذين وقفوا على الأعراف؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل طائفة من الناس سموا برجال الأعراف، جعلهم الله عز وجل على هذا الجبل يرون أهل الجنة ويرون أهل النار، بعد أن الله سبحانه وتعالى أمر بذهاب كل من الفريقين إلى مثواه الأخير، هؤلاء إلى الجنة بعد حسابهم ومناقشتهم، وهؤلاء إلى النار. وبقيت هذه الجماعة أو هذه الطائفة، ولا يدرى في أي عصر كانوا، المهم أنهم كانوا قبل الإسلام، والقرآن لم يفصل عنهم شيئا كم كان عددهم وكيف كان حالهم، لكن هم كما قال كثير من الصحابة هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعني الحسنات تحكم كما السيئات، فحسناتهم منعتهم من دخول النار، فحسناتهم ما منعتهم من دخول النار، وسيئاتهم منعتهم من دخول الجنة، لأنهم عندهم سيئات كيف يدخلون الجنة، وعندهم حسنات فكيف يدخلون النار. فوضعوا على هذا الجبل حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا فقط الذي كل الناس إما أن تكون سيئاتهم راجعة على حسناتها، إما الحسنة أكثر من السيئات وإما الحسنات أكثر من السيئات، إلا أهل الأعراف، رجال الأعراف هؤلاء قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. قيل ما السبب في ذلك؟ قال لأنهم قوم خرجوا، وثبت هذا في بعض الأحاديث الموقوفة عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ولم يكن معهم إذن آبائهم، يعني خرجوا من ديارهم دون أن يأخذوا الإذن من والديهم. إذن كونهم ذهبوا إلى الجهاد بغير إذن والديهم هذه معصية، ولكن قتلوا في سبيل الله وهذه طاعة، فجهادهم في سبيل الله منعهم من دخول النار، لكن عصيانهم لوالديهم أيضا منعهم من دخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة العاق يعني العاصي لوالديه. ولهذا لما ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد الجهاد، قال وتركت والدي يبكيان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي حديث آخر قال ففيهما فجاهد، الجهاد مع والديه، لأن الجهاد إذا كان فرض كفاية فإنه لا يجوز للإنسان أن يخرج بدون إذن والديه. وهذه مسألة مهمة جدا، كثير من الناس يعمل هذا الأمر، يعني تراه مثلا يسافر والوالدان لا يرضون له بذلك، تراه مثلا يغير البيت والوالدان لا يسمحان له بذلك، تراه مثلا يريد مثلا أن يتزوج بامرأة والوالدان يرفضان ذلك، وهو لا يعبأ بإذنهما أو برضاهما أو بمنعهما. فالإنسان ينبغي أن يعني يطلب رضا والديه وأن يحاول مرة وثانية وثالثة حتى يأخذ ويكون عنده الإذن ويكون عنده الرضا من والديه. لماذا؟ لأن هذه القصة كانت في قوم أنهم خرجوا في سبيل الله وماتوا في سبيل الله، ومع ذلك لما خرجوا من غير أن يكون لهم الإذن من والديهم دون أن يسمحوا لهم بالجهاد منعهم ذلك العصيان من دخول الجنة. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه القصة العظيمة، وهي قصة الأعراف، لما قال الله عز وجل في سورة الأعراف ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، وقبل ذلك قال وبينهما حجاب، يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار حجاب، وعلى الأعراف رجال، يعني فوق هذا الصور فوق هذا الحجاب رجال يعرفون كل بسيماهم، يعني كانوا يعرفون نفرا من أهل الجنة ويعرفون نفرا أيضا من أهل النار، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، توجهوا إلى أهل الجنة وسلموا عليهم وقال لهم السلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني هما ما استطاعوا يدخلوا الجنة لأنهم منعوا، جعلوا فوق ذلك الجبل، قال الله عز وجل لم يدخلوها، سلموا عليهم ولكن لم يستطيعون الدخول، لكن هم يطمعون في دخولها. ولكن قال العلماء هل دخلوا في نهاية المطاف إلى الجنة؟ نعم أدخلهم الله عز وجل إلى الجنة، قال الله سبحانه وتعالى فيهم وغفر لهم ذنبا وأدخلهم الجنة. حتى قال الحسن البصري رحمه الله في هذه الآية، قال الله سبحانه وتعالى قال وهم يطمعون ما جعل الطمع في قلوبهم إلا لكرامة أرادها بهم، يعني كل إنسان يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يوصله إليها. ولهذا الإنسان دائما يكون عنده الأمل في الله عز وجل، لا سيما الإنسان اللي يكون يعني أصرف على نفسه يكون دار الذنوب وربما يظن أن الله تعالى لا يغفر له، لا ينبغي أن يكون عنده هذا الظن يعني بالله عز وجل، بل يطمع في رحمة الله عز وجل، فإنه إذا طمع في رحمة الله وفي غفران الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يوصله إياه. ولهذا قال لم يدخلوه وهم يطمعون، يعني يطمعون في دخول الجنة. ثم بعد ذلك قال تعالى وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، ثم بعد ذلك صرفوا أبصارهم إلى أهل النار، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، هذا يدل على أنهم كانوا صالحين، لأنهم لما رأوا أهل الجنة قالوا سلام عليكم، قال الله عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون، لكن لما صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لا أمرهم به الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة بعد أن رأوا أهل الجنة يتنعمون ورأوا أيضا أهل النار يتعذبون، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه القصة ذكرها الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الرجال الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء يقضي الله سبحانه وتعالى بينهم بعد أن يجعلهم على هذا الجبل، ثم يرون أهل الجنة ويرون أهل النار، ثم تكون نهاية المطاف أن يبوئهم الله عز وجل هذه الأماكن في جنات النعيم مع أهل الإيمان، لأن العمل الذي كانوا عليه هو عمل طاعة، لأنهم خرجوا في سبيل الله وخرجوا جهادا في سبيل الله. إذن هذه سورة الأعراف ذكرت هذا الموضوع، ولكون هذه الصورة كغيرها من الصور لسيما صورة الأنعام تعالج موضوع العقيدة، ولهذا لو قرأ الإنسان صورة الأعراف ماذا يجد فيها؟ يجد فيها إقرار التوحيد والنبوة والمعاد، يعني الكلام على يوم البعث واليوم الآخر، وفيها أيضا كلام كبير وكثير مطول عن قصص الأنبياء. فالله عز وجل بصورة الأعراف ذكر قصة موسى، وذكر قصة هود، وذكر قصة شعيب، وذكر قصة صالح. وصورة موسى أخذت يعني حيز كبير لهذه الصورة، صورة الأعراف موسى مع فرعون. فإذا هذه الصورة دليل على أنها صورة مكية، لماذا؟ لأنها تعالج موضوع العقيدة وموضوع الإيمان، ولهذا من قرأ صورة الأعراف وجد فيها هذه المعالم، معالم الإيمان وتثبيت العقيدة، مما تجعل الإنسان يحرص على قراءة القرآن الكريم حتى يزداد إيمانه وحتى يقوى إيمانه وثباته على دين الله سبحانه وتعالى. فنسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.